كان الباحث في أرض يتملكها المحيي، لو خربت هذه الأرض أيجوز لغيره أن يتملكها بالإحياء أم لا؟ قلنا بأن الأرض المتملكة بالإحياء في صورة خرابها، في صورة مواتها، بناء على قول جمع من الفقهاء، كالشهيد لا يجوز أن يتملكها المحيي الثاني، بل تكون ملكا لأول من أحيا هذا الأرض إن كان معروفا. وأن الشهيد الثاني قال بجواز تملكه لأنها أرضا مواتا، ومن أحيا مواتا فهي له. أما لو كان المتملك السابق متملكها بغير الإحياء، مثلا تملكها بشراء أو بطريق آخر، فهذه الأرض ماتت فأتيت وعمرتها وأصلحتها، فأنت أحق بها من غيرك، فتبقى في الأرض وتنتفع منها، وعليك الأجرة أن تدفعها إلى صاحب الأرض. ولكن هل إحياء هذا القسم من الأرض يشترط فيه إذن مالك الأرض أم لا؟ يعني إذا أردت أن تحيي هذا القسم من الأرض أيجب أن تستأذن مالكه بالإحياء للجواز؟ وإلا قلنا التملك لم يقع، بل أنت بإحيائك لهذه الخربة تكون مالكا لمنافع هذا الأرض. ولكن هل إحياء هذا القسم من الأرض يشترط فيه إذن مالك الأرض أم لا؟ يعني إذا أردت أن تحيي هذا القسم من الأرض أيجب أن تستأذن مالكه بالإحياء للجواز؟ وإلا قلنا التملك لم يقع، بل أنت بإحيائك لهذه الخربة تكون مالكا لمنافع هذا الأرض، وأما أجرتها وطفقها يجب أن تدفعها إلى المالك الأول، إلى المالك الذي لم يعمر هذه الأرض، لم يحيي هذه الأرض، ولم يمنع من خرابها. ولكن الإحياء هل يشترط في جوازه الإذن أم لا؟ يقول وشرط في الدروس إذن المالك في الإحياء، قال يجب أن نستأذن المالك حتى يجوز أن نحيي هذا الأرض. فإن تعذر إذن المالك، فإن تعذر الوصول إليه، فالحاكم نستأذن الحاكم في إحياء هذا الأرض، لأنه نحن لم نخرج هذا الأرض عن ملكية مالكه، فلما لم نخرجها عن ملكية المالك لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، فيجب أن نستأذنه ونستجيزه للانتفاع من هذا الأرض، والحاكم يكون نائب المالك. فإن تعذر الحاكم هنالك جاز الإحياء بغير إذن، وللمالك حينئذ تصفها. فإذا أذن المالك أو تعذر الوصول للمالك وتعذر الوصول للحاكم أو أذن الحاكم، ففي هذه الصورة أجرة الأرض تسلم إلى الحاكم، ما دام المالك موجودا أجرة الأرض تسلم إلى المالك. أما إذا تعذر الوصول للمالك فأجرة الأرض تسلم إلى الحاكم. فإذا أحييتها ومالكها غير موجود، غير معروف، يتعذر الاستئذان منه، فهنا تدفع أجرة هذه الأرض للحاكم. جاز الإحياء إحياء هذا الأرض بغير إذن، وللمالك حينئذ تصفى. طبعا إذا تعرفه، إذا لم يتعذر الوصول للمالك، أما إذا تعذر أو لم تعرفه فهنالك للحاكم الطاف. ودليل الشهيد في الدروس غير واضح. هنا يقول بأن دليله بأنه يشترط إذن المالك في الإحياء، ثم إذا تعذر إذن الحاكم، ثم إذا تعذر الإحياء من دون إذن، يقول أنا ما عنده دليل، لأنه نحن مستندنا في أحقية التصرف في هذا الأرض كانت رواية سليمان بن خالد. وفي روايته عندما قال إن كانت خيبة فإن كان يعرف صاحبها قال فليؤدي إليه حقه. وأي ففي هذه الرواية لم يقل بأنه يجب أن يستأذن في إحياء هذا الأرض الذي يعرف مالكها. إذا لم يعرف المالك لم يقبل المالك يستأذن الحاكم. ثم يقول والأقوى في هذه المسألة نقول إما أن نذهب إلى أن هذا المحيي بإحيائه تملك هذا الأرض أم لا، يعني هل هذا الأرض بمواته خرج عن ملكية المالك السابق أم لم يخرج. فإن قلنا بخروجه عن ملكية المالك السابق فهنا يتملكه المحيي من دون أن يكون عليه قسط ولا أجرة. والأقوى أن هذا الأرض، هذا خلاصة رأي الشهيد الثاني، يقول إن خرجت عن ملكه يعني خرجت عن ملك المحيي الأول جاز إحياؤها بغير أجرة، وإذا لم يخرج فيمتنع الإحياء مطلقة بأجرة أو من دون أجرة، لأنه تصرف في مال الغير فيجب أن يجيز لك التصرف في ذلك المال، فيدخل تحت عنوان أنه يؤجر لك الأرض أو شيئا آخر، وإلا امتنع التصرف في هذا الأرض بغير إذنه. فيقول هذا التفصيل الذي مذكور هنا بأنه يحق له يجوز له بأن يتصرف وما شابهه صحيح متفرع على فتوى الشهيد الأول، لأنه قال وكل أرض ترك أهلها عمارتها فالمحيي أحق بها وعليه قسطها لأربابها. ولكن نحن قلنا إن كانت موات الأرض مخرجة للأرض عن ملكية الملاك السابقين فليس على هذا المحيي شيء، وإما إذا لم تخرج فلا يجوز للمحيي أصلا أن يتصرف فيها إلا إذا أذنوا له، فإذا أذن أرباب الأرض له فهنا يدخل تحت عنوان آخر، أجازوا له التصرف في هذا الأرض أو أجروا له هذا الأرض أو زارعوه بمقدار بحصة فيدخل تحت تلك العناوين.
فهنا
لا الدليل واضح، ليش واضح؟ لا نحن الآن قلنا إذا لم يعرف المالك، إذا لم يمكن أن يوصل إلى المالك فهنالك الأرض تكون ميتة بعد يتملكها من أحياها. نحن نشوف الشهيد الأول شنو رأيه، هل الأرض بمواتها وعدم معرفة مالكها تخرج عن الملكية أم لا؟ عن ملكية المالك الأول. إذا قلنا بأنها تخرج عن ملكية المالك الأول فلمن أحياها بعد من المالك نحن؟ إذا قلنا أنها لم تخرج عن ملكية المالك الأول بعد لا معنى لإذن المالك بإذن الحاكم. إذا قلنا أنها لا تخرج عن ملكية المالك الأول بعد لا معنى لإذن الحاكم، فباقية الملك لذلك المالك الأول. بعد الدليل هذا الفتوى هذا الحكم هو هذا الخبر، وفي هذا الخبر لم يوجد هذا التفصيل من هذه الدليل غير واضح، ويمكن أن يبين لنا وضوح الدليل من طريق آخر. أما نحن هذا الفتوى عن طريقه الصحيح نلاحظ أن هذا التفصيل لم يوجد فيه، لم يشترط إذن المالك لا مطلقة. قال فإن كان يعرف صاحبها فليؤدي إليه حقه، بعد ما يقول بأنه يجب أنه إضافة إلى أنه يعرف صاحبها يستأذن منه. أظهر أنه هنا الدليل من هذا من الرواية، لأن إحنا قلنا على هذا الأقوى يبين هذه المسألة. يقول إحنا هنا نقول هاي المواد خرجت عن ملك الملاك السابقين أم لا؟ إذا خرجت بعد لا معنى أصلا للأجرة للقسط، وإذا لم تخرج فإذا هنا لا يحل ماله للمسلم إلا بطيب نفسه. هناك يجب أن نستأذنه. حكم هذا الأرض حكم كتاب هذا المالك، حكم ثوب هذا المالك. كيف إذا أردت أن تتصرف في كتابه في ثوبه يجب أن تستأذنه؟ هنا هنا هنا. و وقد تقدم ما يعلم منه خروجها عن ملكه وعدمه. فتقدم بأن الشهيد الثاني قال: إذا كان المالك متملك للأرض بالإحياء فبخراب الأرض ومواتها تخرج عن ملكه، أما إذا كان متملك لها بغير الإحياء فبخرابها لا تخرج عن ملكه. وأما على فتوى الشهيد الأول مطلقة لا تخرج عن ملكه سواء كانت خربة أو لم تكن خربة، في صفحة 138: ولو جرى عليه ملك مسلم فهو له ولوارثه. هذا رأي الشهيد الأول. أما الشهيد الثاني يقول: يملكها المحيي بعد صورتها مواتا. فنرجعها إلى هنا، إذا ثبت أنها معزولة عن الملك الأول فيجوز أن يحييها ويتملكها، فإذا لم يكن فلا يجوز له أن يتصرف فيها من غير إذن ذلك المالك. نعم للإمام عليه السلام، هذا من باب آخر، من باب أن الإمام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يتمكن أنه يلاحظ إذا شخص أحيا أرضا فالأرض خربت ولم يحييها فيطلب منه إحيائها، فإذا لم يحييها فيأتي ويملك، فيأتي ويقبل هذه الأرض إلى شخص يتمكن من إحيائها بمقدار بما شاء. أقول مثلا بالسلمة، هل مقدار من المال؟ هل مقدار من الغلاف؟ فيسلم ذلك المقدار إلى مالكها. طبعا هذا في صورة إذا قلنا بأن الأرض بالموات لا تخرج عن ملكية المالك، أما إذا خرجت فعدنا أحياها، لا بناء على أنها إذا صارت موات لم تخرج عن ملكية المالك. مثلا زيد اشترى الأرض وهذا الأرض صار مواتا لم يخرج عن ملكية المالك، فهنا لم يزرع في هذا الأرض، فالحاكم يأتي ويقبل هذا الأرض إلى شخص يتمكن أن يزرع في هذا الأرض، أن يقوم بإحياء هذا الأرض بمقابل مقدار من المال، فيعطى ذلك المقدار لمالك هذا الأرض. نعم للإمام عليه السلام تقبيل المملوكة الممتنع أهلها، المملوكة التي يمتنع أهلها من عمارتها، أن يقبلها من الذي يتمكن أن يعمرها، يقبلها للذي يتمكن أن يحييها بما شاء، أي بأي مقدار، 10 دنانير، بهالمقدار من الغلاف. لماذا؟ لأن الإمام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من باب قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، نفهم بأنه أيضا الأئمة الذين هم قاموا مقام الرسول، الذين هم من والى الرسول فقد فمن والاهم فقد والى الرسول، ومن كان الرسول مولاه فهؤلاء فهم أيضا مولى لأولئك، فمن كنت أنا مولاه فعلي مولاه، أي كل من كانت للرسول ولاية عليه فأيضا للأئمة عليهم السلام تلك الولاية، فهذه الولاية بعد الرسول فكل الأئمة، فالإمام أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذا نفهم من بالأولوية أن الإمام أيضا أولى بالمؤمنين من أموالهم، فيتمكن أن يتصرف في أموال المؤمنين كيفما شاء، فيقبل هذه الأرض التي لم يحييها أهلها إلى من؟ إلى من يتمكن أن يقوم بإحيائها بمقدار ذلك المال لم يعطى لهذا المال. هناك بعد ذلك ولاية الفقيه مطلقة. نعم يجيك الصورة أيضا من بعد الإمام، فيجعل العلماء للفقهاء الذين عينهم الإمام حكما وحاكما من بعده. تعلمات التحديد والتخصيص في ولاية الفقيه وأرض الصلح. إلى هنا كان الباحث في الأراضي التي فتحت عنوة أو أسلم أهلها طوعا، أو أراضي موات أو محيات فخربت، أما أراضي الصلح الإمام والرسول أو الحاكم لهم حق بأن يصالحوا الكفار بأن لا يحاربونهم بشرط أن يخضعوا لذمة الإسلام، فيؤخذ جزية للمسلمين عن يد وهم صاغرون. فهذه المصالحة أحيانا تتحقق وجهها أن الكفار يتملكون أراضيهم، يعني يأتي رسول ويصالح جمع من اليهود أو من النصارى بأن هؤلاء لا يعينوا الكفار في الهجوم على المسلمين ولا يأتوا ويواطئوا ضد المسلمين ويسلموا الجزية للمسلمين مقابله أن أراضيهم تكون لهم، دماؤهم محكومة، أموالهم محترمة وأراضيهم أيضا لهم، يعني في وجه المصالحة يصالح بأن هذه الأراضي لكم. كيف الرسول هنا يعني يكون باختيار الإمام يتمكن أن يصالحهم بأن الأراضي لهم ويتمكن أن يقول لا أموالكم لكم، دماؤكم محترمة، إماؤكم عبيدكم لكم، أما أراضيكم المسلمين. إذا صالحهم بأن الأراضي لهم، هذه الأراضي تسمى أراضي صلح، فحكمهم بالنسبة إلى هذه الأراضي حكم الملاك الذين أسلموا طوعان. كيف قلنا بأنه الأراضي التي هم يمتلكونها فهي لهم لا يجوز أن نأخذها منهم؟ كذلك هؤلاء الكفار أهل الذمة الذين خضعوا للذمة صالحوا للمسلمين، فهذه الأراضي تكون لهم ولا يجوز لنا أن نعزلها ولا يجوز لنا أن نأخذها منهم. وأرض الصالح التي بأيدي أهل الذمة، وقد صالح النبي أو الإمام على أن الأرض لهم بهذه الصورة، صالحون النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام بأنه نحن نحضر بأن نعطي الجزية بشرط أن يكون أموالنا دماؤنا محترمة وكذلك أراضينا لنا، هذه لا تسمى أرض الصالح، فهي لهم، هم مالكين لأراضيهم عملا بمقتضى الشرط. فلما اشترطنا في المصالحة أن تكون الأراضي لهم فعملا بمقتضى الشرط فنقول أن الأراضي لهم لا يجوز لنا أن نتصرف في هذه الأراضي، عملا بمقتضى الشرط وعليهم الجزية، ويجب عليهم أن يعطوا الجزية من باب أنهم دخلوا وخضعوا للذمة فيكونوا من أهل الذمة، فيعين عليهم الحاكم جزية فيعطوا الجزية عن يد حال كونهم صاغرين. ولو أسلموا فسقطت عنهم الجزية، لأن الجزية ضريبة على نفوس الكفار إذا لم يكن إذا كانوا من النصارى أو من اليهود من أهل الكتاب، أما لو أسلموا فالجزية تسقط عليهم، الجزية لا تفرض على المسلمين. ولو أسلموا صارت كالأرض التي أسلم أهلها طوعان، فهذه تكون ملكا لهم وتصل إلى أولادهم إرثان. فيقول صارت هذه الأرض خبرها ملكان، صارت ملكا لهم بغير عوض، فتكون ملكا لهم وحتى بعد لا يؤخذ منهم الجزية.
إلى أولادهم أسلموا،
نعم؟
إلى أولادهم لم
يسلموا، لا لا هم أسلموا، إذا لم يسلموا أيضا يكونون من أهل الذمة،
أولادهم
حتى أولادهم. كيف عند أولادنا؟ يعني أنه الأب أسلم أولادنا، طب الأولاد ما يرسم لأن الكافر لا يرسم المسلم، ما يرسم معه، يعني الأب أسلم في حياته الأرض صارت إله، بعد الابن ما أسلم ما يصل إلى ورثته المسلمين، لأن الكافر لا يرسم المسلم، المسلم يرسم الكافر لأن الكافر لا يرسم، لأنه من حواجب الإرث الكفر. زين، ولو أسلموا صارت كالأرض التي أسلم أهلها عليها طوعا صارت ملكا لهم، يعني هذه الأرض تكون ملكا لهؤلاء بغير عوض حتى تجذب عن ملازمهم يعطون. ولو وقع الصلح ابتداء على أن الأرض للمسلمين، على أن الأرض للمسلمين، يعني في يوم المصالحة هكذا صالحهم الرسول أو الإمام، قال بأنه نصالحكم على أن دماؤكم محقونة، أموالكم محترمة، أما أراضيكم للمسلمين لنا مو لكم. في هذه الصورة كمصالحة الرسول مع يهود خيبر وكذلك القلاع المحيطة بخيبر، لأن الأراضي ليست لهم، ليست لليهود، بل يجب عليهم أن يعطوا أجرة الأراضي والجزية. فيقول في هذه الصورة في وجه المصالحة أن الأراضي للمسلمين، بعد هنا لم تكن لهم، تكون الأرض للمسلمين كالنصوحة أنواح. ففي زمن الإمام، الإمام يأتي ويعطيها للمسلمين فيأخذ خراجها ومقاسمتها منهم ويصرفها في أمر في مصالح المسلمين من الغزو والجيش والجنود والأمراء والولاة وما شابهه، أو المصالح العامة كما مضى في البحث. ولو وقع الصلح ابتداء على أن الأرض للمسلمين، على أننا أن لازمة، كما أن هناك قول قال بأنه لو وقع الصلح على أن الأرض للكفار، هنا على أن الأرض للمسلمين كان كأرض خيبر، فهي أي هذا الأرض كالمفتوحة عنوتان. فإذا هنا في وجه المصالحة لما صالح الرسول مع يهود خيبر صالحهم بهذه الصورة بأن تكون الأراضي للمسلمين ليست له. لا، أرض خيبر صحيح في الواقع لم يدخل فيها المسلمون بقوة وقاهرة، يعني لما طلع الباب استسلم وحضر، على هذا لم يقرأ بما كثير في نفس خيبر. أنت ما عارف ليس هذا، ولكن لم يتحقق فيه الفاتح الدخول في هذه الصورة، أسلموا. وين الاستسلام كان في الواقع؟ وكذلك القلاع التي في أطرافها، يعني لما رأوا ما وقع بخيبر، خيبر وحدها لم تسلم، كانت مجموعة قلاع، لما لاحظوا ما وقع بخيبر كلهم أسلموا، هذا كلهم استسلموا، مو إسلام، استسلام كان، ولكن حضروا بأن يخضعوا للذمة، فيعطوا الجزية. فصالح الرسول بأن الرسول لا يتعرض لهم، وإلا إذا كانت تفتح كانت تسبى نساءهم ويقتل رجالهم، ولكن ما تحقق لهم سب، نساء خيبر لم تسبى. أما مثلا لما غذية مثلا العراق أو الفرس أو الشام، غذية نساءهم، هذا سبية نساءهم، هنا السب لم يتحقق. هنا صالحوا الرسول بأنهم لم يواطئوا مع أعداء الإسلام ضد المسلمين، وحضروا أن يعطوا الجزية ويتبعوا قوانين المسلمين، وأن الأراضي تكون كلها للمسلمين التي استتبعت هبة وفدت بحيث وهبوها للرسول. هنا أظهر المسلمين ويصرف الإمام عليه السلام حاصل الأرض المفتوحة عنواه في مصالح المسلمين، أي هذه الأراضي التي هي للمسلمين. ذكرنا مو بمعنى أن المسلمين يملكون الأراضي ملك الرقبة، يعني أن كل مسلم يكون مالك لهذا الأرض ملكية مشاعة. كيف الآن مثلا هذا البيت لو اشتراه 100 رجل، فكل منهم يكون مالكا لهذا البيت بالملكية المشاعة، يعني في كل جزء يتملكه 100 رجل. إحنا ما هو هذا المعنى أن المسلمين في كل متر من الأراضي المفتوحة عنوة يكونون مالكين، بمعنى أنهم شركاء في هذه الأراضي، لم يملك الرقبة، بل أنها للمسلمين، أي منافعها إنتاجها خراجها وما أخذ منها يصرف على مصالح المسلمين، المصالح العامة والمصالح الخاصة. فيقول يصرف الحاكم في مصالح المسلمين الغانمين، أي الذين غزوا هذا الأرض وغيرهم، مثلا كسد الصغور، يأتي ويصرف مثلا بما يأخذه من خراج هذه الأراضي ليقوي صغور بلدان المسلمين، ليقوي الجنود والحراس وأهل الصغور، أو ليعطي للجنود ويكون الجيش للغازو، أو يصرفه على الولاة ومعونة الغزاة وإرزاق الولاة، فهذه المصالح الخاصة، أو لا عموم المصالح، كل مصالح كانت كبناء قناطر وإيجاد شوارع، أو مثلا إنفاق على الفقراء والمساكين. ولكن بعض القول المصالح لهذه الصورة تختص في أن يعطيها للغانمين، أو يسد الثغور، أو يعين الغزاة، أو يرزق الولاة لما يغزو البلدان. فيجب على الحاكم أن يعين ولاة على هذه البلدان لا؟ فإرزاق هؤلاء الولاة والقضاة يكون من هذا المال، أي من الأموال الخراجية، أي الخراج يكون يلحق بيت المال. هذا مع حضور الإمام، أما مع غيبته فما كان من هذه الأراضي بيد الحاكم العادل، ففي هذه الصورة حكم الإمام ولا بحث فيه. يجوز له أخذ الخراج، ويجب عليكم أن تعطوا له الخراج. فإذا يأتي ويعطي هذه الأراضي للناس، فيأخذ منهم الأجرة، يأخذ منهم الخراج، فينفق حاصل الأراضي في سد الثغور أو معونة الغزاة أو إرزاق الولاة. أما إذا كان بيد الحاكم الغاصب بيد الجائر، يجوز المضي مع الجائر في حكمه في الأرض، يعني يجوز أن تقبل الأرض من الجائر وتمضي معه في حكمه. يعني يأتي مثلا خليفة يقول لك بأنه أعطيك هذه القطعة من الأرض بشرط أن في كل سنة تعطي 100 دينار خراجا، أو تعطي مثلا 100 قسيز من الحنطة، أو ثلث الحنطة. نقول إن شاء الله الخراج والمقاصرة، وقرأتم في كتاب الخمس وكتاب البيع أيضا بأن الخراج والمقاصرة ليس لها حد، يعني الخراج والمقاصرة مو مثل الزكاة، مو مثل الخمس، أدى نصاب أدى حد. الخراج والمقاصرة ضريبة يعينها الحاكم على نتاج الأرض أو على نفس الأرض في أي مقدار شاء. مثلا في الزمن زمن الحرب، الحاكم مثلا عنده جيش يريد يهيئ جيش، يريد يغزو منطقة، أو في حال دفاع يحتاج فلوس، يحتاج لأموال، يقدر أن يقاتل في نصف الأراضي، يعني يعطيك الأرض بشرط أنه نصفها نصف غلاتها تعطيه الحاكم. يعني مو شرط أنه 1% لا، يقدر 60% يقدر 70% أن يقاتل. المهم أنه يمكن، أنت كيف تستقبل أو ما تقبل؟ يقول ما أريده، مو أنه مجبور أن تقبل. يقول لك بأنه هاي الأرض أنا أعطيك الشرط أنه نصف ما يكون ما من حاصلها تكون لي، يعني بيت المال. هنا إذا قبلت يجب عليك أن تعطي لهم نصف حتى إذا كان الحاكم جائر. وهذا عليه إجماع الفقهاء بأنه إذا مضى إذا أنه شرط عليك الحاكم إعطاء المقدار من الخراج وأنت قبل، يجب عليك أن تمضي معه فيما شرط عليك. شرط عليك أن تعطيه هل مقدار من الخراج، يجب عليك أن تعطيه، لأن الخراج ما تتمكن أن تتصرف فيه، لأنه مو مالك، مال الحاكم، مال المسلمين، ما تقدر تقول أنا أقدر أتصرف فيه، لا ما تقدر تتصرف فيه لأنه مو مالك. إذا كان مالك تقدر تتصرف فيه، لازم عليك أن تسلمه إلى الحاكم، ما تقدر أن تسرق منها، هاي تسمى مال الخيانة حتى إذا كان الحاكم جار. نعم إذا وهب إليك الحاكم لا إشكال فيه، مثلا يقاطعك أرضا، يقول مثلا من هنا إلى ذيك المنطقة، هذا تسمى إقطاع الأرض، هذا إن شاء الله بحث بعد جميع إقطاع الأرض. مثلا يجي الحاكم يقول لك مثلا من هذه المنطقة، مثلا يقول لك بين قبضتها هذه بس، كما قاطع الرسول بعض الأراضي لبعض الصحابة، يقول مثلا من قم إلى طهران أنا قاطعت هذه الأرض بس. أحيانا مقابل شيء، أحيانا لا بدون مقابل. هنا إذا قاطعت من دون خراج أنت بعد مو واجب عليك أن تعطي خراج، أما إذا قاطعك مع خراج أو مقاسمة واجب عليك أن تمضي مع ما شرط عليك. يجوز المضي معه في حكمه فيها، أي في حكم الجائر في الأرض، فيصح أيضا تناول الخراج والمقاسمة منه، يعني يجوز بأن تتناول من الجائر الخراج والمقاسمة. مثلا الجائر يأتي ويهب لك الخراج والمقاسمة، فأنت ليس لم يجب عليك أن تجزي مقدار من المال تعطيه مثلا لشخص آخر، لا، هنا إذا وهب لك فأنت تتملك ما وهب لك. أو مثلا الجائر أخذ خراج من أرض زيد 100 كيلو من الحنطة، يجي يبيع عائلة جائر من تاخذ منه، أدنى أدلة كلها، هذا محل في كتاب البيع في شراء الخراج والمقاسمة. أو يجي يهب إليك مثلا أخذ مقاسمة من أرض زيد مثلا
ألف كيلو من الحنطة يتمكن أن يهب لك وأنت يجوز لك أن تقبل هبته وتتصرف فيها، أو يقطع لك أرض من دون أن يأخذ منك خراج أو شيء، يجوز لك أن تتقبل ولم تعطي أي شيء، ويجوز تناول الخراج والمقاطعة من الجائر بهبة أو شراء أو استقطاع لأن يقطع لك الأرض، وغيرها من الأسباب مما يقتضيه حكمه شرعان، يعني يصح تناولها. أما أنه إذا أتى وأعطاك أرض بشرط أنه في كل سنة تعطيها المقدار من الخراج، تقدر أن تتناول هذا الخراج لا هذا خيانة، ما لازم تعطيه ذات المقدار من الخراج، لأن الخراج ليس لك بأن حتى أنه تكون مجاز كيفما تتعامل معه، بل الخراج بجميع المسلمين يجب أن تبرر ذمتك منه، فلازم تعطيه للحاكم إذا عين عليك مقدارا، وغيرها مما يقتضيه حكمه شرعان، ويجوز تناول الخراج والمقاتلة شرعان. هنا من الشرعة يعني يصح تناول الخراج والمقاتمة بهدى وشراء واستقطاع شرعا، طبعا مما يقتضي حكمه حكم الحاكم حكم هذا الجائر. وما يمكن استقلال نائب الإمام به، من نائب الإمام؟ النائب العام والحاكم الشرعي. إذا يتمكن المجتهد يتمكن المرجع بأن يستقل بأن يأخذ الخراج يعين الخراج ويقاطع الأراضي، يعني يده مفتوحة، ففي هذه الصورة فأمره إليه، يعني مرجعه مرجع هذا الأرض وأمره هذا الأرض إلى هذا الحاكم الشرعي، ومرجع الخراج وما أخذ من هذا الأرض أيضا للحاكم الشرعي يسلم إليه، فيصرفه في مصالح المسلمين كما كان الأصل أي الإمام عليه السلام يصرف الخراج والمقاسمة والحاصل من هذه الأراضي المفتوحة عنه للمسلمين في منافع المسلمين كالأصل أي كالإمام عليه السلام. ولا يجوز بيعها، هنا سؤال، أيجوز بيع الأرض المفتوحة عنه؟ الظاهر أنه لجميع المسلمين، فلا يجوز بيعها وإن قاطعك الحاكم، الحاكم يقاطعك من هنا إلى ذيك المنطقة، يقول هذه كلها لك، هنا مقاطعة فقط بالانتفاع منها، أما أنها يجوز لك أن تبيعها، يجوز لك أن تهبها، يجوز لك أن مثلا توقفها، لا يجوز. يقول ولا يجوز بايع الأرض المفتوحة عنوى المحيات حال الفاتح، يعني في زمن الفتح كانت محيات، وإلا قلنا غامرها للإمام في زمن الحضور وفي زمن الغيبة لمن أحياها. إحنا بحثنا في الأراضي المفتوحة عنوى إذا كانت حية في زمن الحضور، إذا كانت حية في زمن الفاتح، إذا كانت محيات في زمن الفاتح، لأنها للمسلمين قاطبة من وجد منهم في ذلك اليوم ومن يتجدد إلى يوم القيامة، لا بمعنى ملك الرقبة، يعني مو بمعنى أنه هنا يملك الرقبة يملك مثلا هذا الأرض، لأنه كل شخص من المسلمين يكون له حق في هذا الأرض، مو بمعنى هذا، ما نقول هذا الكتاب ملك لعشرين، يعني كل واحد من هؤلاء العشرين يتملك له حق في هذا الكتاب، هذا الكتاب لعاشر، يعني كل واحد من هؤلاء العاشر له حق في عشر هذا الكتاب، هنا مو بهذا المعنى أن كل واحد من المسلمين له حق، مثلا تحسب بأنه أرض العراق مثلا كم كيلو متر، بعدين تحسب بأنه الآن كم مسلم موجود تقسمه على المسلمين فتقول كل واحد عنده حق بهذا المقدار، لا، هنا أنها للمسلمين مو بهذا المعنى، بل للمسلمين المعنى الذي ذكرنا أنها تصرف حاصلها في مصالح المسلمين، يمكن أنه لا يصل إليك درهم واحد، لأنه يصرف في الغزاة وأنت ليس من الغزاة، يصرف في الولاة وأنت ليس من الولاة، يصرف في الغانمين وأنت ليس من الغانمين. ذكرنا إذا تيقنا بأنه في زمن الفاتح كانت محيات لا تتملك، لا في زمن، احنا اذا شككنا بانه في زمن الاحياء في زمن الفاتح كانت محيات او لم تكن محيات، فهنا الاصعد محيات أنت متأكد من أنه هاي الأرض في ذاك الزمان يعني في مثلاً سنة 15 من الهجرة كانت محياة؟ جلس الناس إذا تيقنا بأنها محياة فهناك بعد تكون الأراضي الخارجية لا تملك أبداً. نعم هناك لا تملك. بل بالمعنى السابق أي أنه يصرف الحاكم حاصلها في مصالح المسلمين ولا يجوز هبتها ولا وقفها ولا نقلها بوجه من الوجوه. لا يجوز لا هبتها لا نقلها يعني بيعها وقفها أي وجوه التي تملك الأسباب المملكة كلها لا يجوز أن نجريها على هذه الأراضي المحيات لما ذكرناه من العلة. قلنا بأن الأرض المفتوحة عموة عامرها لجميع المسلمين فلا يجوز لمسلم أن يتفرد في هبتها أو وقتها أو يتصرف فيها تصرفات تدل على أنه مالك له. لا لا يجوز التصرفات المملكة لا يجوز في هذا الأرض. لا بعد لا تنتقل إلا أنه طبعا حاصلها ينتقل. فإذا قاطع الحاكم أرضا لك ولمن يرثك هناك ينتقل. نعم نعم إذا لك لم ينتقل إلا أنه الحاكم يقاطع من مقاطعة. نعم لا إلا أنه إذا كان في إحياء. إذا كان في إحياء فهذه حق الإنتاج كل الورثة. أما نفس الأرض لا الورثة ما عندهم حق لن ورث عندهم حق ولا هذا الذي أحياه الحاكم اليوم قاسمه مثلا أو مثلا أعطاه قاطعه لمدة 10 سنوات تعال 10 سنوات يأخذ منه قاطعه مثلا لمدة غير معينة فتقول له ولوارثته كل وقت إذا رجع فيأخذها منه. نعم يقدر نعم هناك كيف هناك لازم الحاكم يأذن لأنها هناك كم تقدر تتصرف فيها كيف؟ هل تبني فيها بإذن الحاكم يا لا؟ نعم بإذن الحاكم. إذا بنيت فيها بناء مثلا هذا البناء يكون لك أما الأرض مو لك. بعض العلماء قالوا لا الأرض تتبع البناء. شلون البناء يكون لك الأرض مو لك؟ قالوا بأنه الأرض تتبع البناء فأنت إذا تملكت البناء تملك الأرض فإذا بعت البناء تقدر تبيع الأرض تبعا للبناء فجاز بيع الأرض مصلحة عامة. نحن نقول لا هناك فقط بيع البناء جائز أما بيع الأرض مو جائز. مثلا هنا موجودة بيوت كثيرة أرضها موقوفة أصلا حكم دي الآن أراضي الصفائية أكثرها أراضية موقوفة. هنا هذه البيوت لما تباع ولما تشترى الأرض لا يباع ولا يشترى لأن الأرض موقوف الأرض واقف بل الذي يباع ويشترى العمارة. على هذا مثلا المتولي للوقف إذا أراد فإذا أتى وقال لك أعطني هل مقدار إجرى لهذه الأرض لازم تعطيه لأن الأرض لمن وقف لهم هذه الأرض ليست لك. أما أن تبيع وتشتري العمارة فقط
هذا عارف.
نعم يعني بدون بناية؟ لا ده بدون بناية ما ليس ملكا ليس الشراء ليس ملكا ما لا يحق تملكا لو مو جايز يتصرف فيها
مجرد
يجوز يتصرف فيها بأي شيء؟ بالأرض احنا بحثنا الآن في الأرض العامرة المفتوحة عامة
هو حتى في العامة
نعم زين هذه الأراضي المفتوحة إذا الحاكم أجاز الحاكم أن يجيب إذا الحاكم أجاز لا أشكال فيه. إذا بعد كيف الحاكم مثلا في بعض السنين في بعض السنين كان الحكام لم يأخذ الخراج لأنه بيت المال كانت مملوءة بالأموال مثلا في بعض السنين كان يتحقق فاتح فكانوا يصلون إلى غنائم بحيث لا كانوا يحتاجون للخراج فكانوا يسقطون مثلا من أهل العراق لمدة 10 سنوات الخراج فأشكر الحاكم مختار هذه الجهة. نعم إذا أجاز واسط الخراج قال لمن تصرف فيها لمن أحياها ناس لهم أن البيع ما يقدر يبيعه هاي المسألة. إذا باعوا باعوا العمارة مو باعوا الأرض الأرض لا تباع هاي المسألة. لا ميت هناك يكون هذا مو قيمة الأرض هاي قيمة قصدية هاي مو قيمة الأرض هذه مو قيمة الأرض هاي حق فقط يبيعون الحق لأنه هو أحق لأنه هو صادق
هذا حق، إذا أنا بيع حق لها المقدار مثل الأرض، الأرض لا تباع. العمارة مثلا لا تسوى مثل الاستثمار، يشوف مثلا هاي الأرض حق، هذا يقول هذا الحق الآن يباع ويشترى، يبيع حقه ما يبيع الأرض نفس الأرض، مين ماله حتى يبيع الأرض؟ وقف الوقت لا يباع، بس يباع الحق بس بيعه. زين، يقول ولا هبتها ولا وقفها ولا نقلها بوجه من الوجوه المملكة لما ذكرناه من العلة. وقيل والقائل به جماعة من المتأخرين ومنهم المصنف، فقد تقدم في كتاب البايع في المتاجر اختياره له بأنه يجوز البايع والهبة والوقف، أما مو أنه إذا كانت بدون بناء، تبعا لآثار المتصرف. يعني هذه الآثار كالبناء، كالمثلا إذا كان عليها بناء، فأنت إذا وقفت البناء فتبعا لهذا البناء الأرض أيضا تكون موقوفة. إذا أوقفت مثلا إذا بعت هذا البناء تبعا لهذا البناء الأرض أيضا تباع، من بناء وغرس مثلا بستان في أشجار وهذا الأرضها مفتوحة عنوة وكانت عامر، فأنت إذا بعت الأشجار تبعا لبيع الأشجار الأرض أيضا تباع. ويستمر الحكم، أي أنه يكون هذا مالكا للأرض وللشجر ما دام شيء من الأثر باقيا، فإذا زال الأثر رجعت الأرض لحقها الأول، وهو أنها لجميع المسلمين ولا تتملك بالإحياء، بل إذا عمرها أحد فهو أحق بها من غيره، وهنا الحاكم يكون مختار بأن يأخذ الخراج من أو لم يأخذ. ولو كانت ميتة حال الفتح أو عرض لها الموتان، الموتان أيضا بمعنى الموات، ثم أحياها محيي أو اشتبه حالها، يعني أنه لم نعلم بأنها ميتة كانت في حال الفاتح أو حية، أو وجدت في يد أحد يدعي ملكها. طبعا إذا لم نتيقن بأن دعواه فاسدة، إذا ما يكون عندنا مستمسك قيد أنه هذا يكذب، فهي كغيرها من الأراضين التي يجوز تملكها بالإحياء، يجوز تملكها بالشراء، يجوز تملكها بالبيع، يجوز أن يوقفها وما شابهه. يقول فهي حالها كسائر الأراضي، فهي كغيرها من الأراضين المملوكة بالشرط السابق، لأنه قلنا تملك بالإحياء عند غيبة الإمام عليه السلام، فيتصرف المالك فيها كيف شاء بغير إشكال. أما شروط الإحياء إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.